الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا شروع في شروط صحة البيع. والشرط الأول منها، وهي 7 شروط كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، عبر عنه الماتن بقوله: التراضي منهما. وقد حصل تفسير هذا التراضي في الأصل، أي في المقنع، بقوله: وهو أن يأتي به اختيارا. فسر التراضي في الأصل أن يأتي به اختيارا، وعبر عنه في الإقناع بعبارة أدق فقال: التراضي به منهما. التراضي به منهما. والإشارة هنا إلى أصل العقد الذي هو البيع، وفسره بما فسره صاحب الأصل وهو الموفق في المقنع رحمة الله على الجميع. والتراضي صيغة تفاعل من الرضا، صيغة تفاعل من الرضا، أي وقوع الرضا من هذا الطرف على الرضا من الطرف الآخر، وقوع الرضا من البائع على الرضا من المشتري. وهذا كما مر معنا يحصل بيانه بالإيجاب والقبول، يحصل بيانه بالإيجاب والقبول. فهذا الشرط إذن يتعلق بالركن الأول من أركان البيع، ألا وهو العاقدان. لكن التعبير في الحقيقة عن هذا الشرط في الواقع ما هي صورته؟ صورته تحصل بالصيغة التي جعلها المتأخرون ركنا من أركان العقد. هذه الصيغة التي هي الإيجاب والقبول جعلوها ركنا من أركان العقد. ما الدليل على اشتراط هذا الركن؟ هو أنه تعبير عن التراضي. فحصول التراضي إذن كيف يعلم؟ يعلم بوجود الإيجاب والقبول بالصور التي سبق الحديث عنها. فإذن التراضي وقوع التعبير عن الرضا من كل طرف على رضا الطرف الآخر، هذا هو المقصود بالتراضي الذي عدل إليه عن لفظة الرضا. والرضا أصل عظيم من الأصول المعتبرة في العقود لكي تقع على وجه مشروع. هذه العقود لا تقع على هذا الوجه المشروع إلا بالرضا. ما هو الرضا؟ هو قصد الفعل من غير إكراه. الرضا في حقيقته أمر نفسي، ولهذا فسروه بهذا الأمر النفسي، بأنه قصد الفعل من غير إكراه. وهذه هي قاعدة الرضا عند جمهور أهل العلم، هذه هي قاعدة الرضا عند جمهور أهل العلم. ومن أهل العلم من يجعل الرضا هو امتلاء الاختيار، وهؤلاء هم الحنفية. الرضا عندهم هو امتلاء الاختيار. المراد بامتلاء الاختيار شيء أخص من مجرد القصد إلى الفعل. ولهذا الأحكام التي تترتب على وجود الرضا وعدمه عند الحنفية تختلف عن الأحكام عند الجمهور في غالب الأمر. ف فامتلاء الاختيار هو في الحقيقة مناسب لمعنى الرضا في اللغة، يعني معنى الرضا في اللغة أخص من معناه في الشرع، لأن الرضا في اللغة متى يقال عن هذا الرجل بأنه رضي عن هذا الفعل؟ إذا أظهر بشاشته وسروره، أما مجرد القصد إلى الفعل لا يعني أنه قد رضي به، هذا في اللغة الآن. فالحنفية الرضا عندهم أقرب إلى الرضا في اللغة، ولذلك عبروا عنه في اصطلاحهم الشرعي بأنه امتلاء الاختيار، يعني أن هذا الإنسان قصد إلى هذا الفعل مختارا إليه راضيا به، بمعنى أظهر بشاشته به واستبشر بفعله، هذا الرضا عندهم، فهو مختلف اختلافا كبيرا عن الرضا المعتبر عند جمهور العلماء الذي هو مجرد القصد إلى الفعل بدون معارض، وهذا المعارض ما هو؟ الإكراه، ولهذا جعلوه القصد إلى الفعل بغير إكراه. هذه القضايا مهمة ولا يعرف أهميتها إلا من نظر في أبحاث القانونيين اليوم ورأى كثرة اختلاف الناس وتنازعهم في العقود، سواء كانت هذه العقود عقود معاوضة أو غيرها، فهذه مسائل في غاية الأهمية، وضبطها هو ضبط لأصول التعاقدات المالية وغير المالية، فلا بد من التدقيق والعناية بها. إذن هذا هو الرضا. ما الدليل على هذا الشرط؟ أو قبل ذلك نقول هذا الرضا أمر نفسي، أمر نفسي، القصد شيء نفسي لا يعرف، يعني الإنسان يستطيع كثيرا أن يدعي بأنه ليس براض وإن فعل الفعل، فهذا إشكال كبير. إذن كيف يمكن للشريعة التي قلنا إن قاعدتها في المعاملات ضبط هذه المعاملات بحيث تجري على الوجه الذي يرفع الظلم والتشاحن عن العباد، كيف يمكن أن تنيط العقود كلها إلى الرضا مع أن الرضا أمر نفسي، والأمر النفسي لا ينضبط، هذا لا يليق بقاعدة الشريعة كما هو بين. قاعدة الشريعة في المعاملات هذه مهمة، قاعدة الشريعة ضبط المعاملات على الوجه الذي يرتفع به الظلم والتشاحن عن العباد، ما يحصل الاختلاف والاضطراب والتخاصم، فالأحكام الشرعية التي وضعت في المعاملات هي لرفع الظلم، ما يبقى مجال لكي يظلم إنسان آخر، فالربا ظلم والغرر ظلم والتشاحن صوره كثيرة، فلذلك كل شيء يؤدي إلى حصول التشاحن يمنع. فكيف تأتي الشريعة بأصل في العقود وهذا الأصل لا يظهر؟ فيقال هذا الشرط أمر نفسي كما قلنا، إلا أن العبرة في تحقيقه في الواقع هو بوجود الإيجاب والقبول، ولهذا قلنا ما الدليل على أن الإيجاب والقبول ركن في العقد؟ الدليل أنه تعبير عن الرضا، فالمشترط هو الرضا، وسنعرف ما هو الدليل على اشتراط الرضا، سنعرف هذا بعد قليل إن شاء الله، لكن يهمنا أن نعرف أن هذا الرضا أمر نفسي ومعتبر وهو الأساس في العقود، إلا أن الشرع لأنه يراعي ضبط هذه الأمور ما أناط الحكم به، لأن إناطة الحكم به تجعل الأمور تضطرب، يوافق الإنسان ويعقد العقد ثم بعد ذلك يأتي ويقول لا أنا ما كنت راضي، وهذا يؤدي إلى خلاف عظيم وشديد جدا، فعلق الشارع الحكم هنا على أمر ظاهر يمكن ضبطه، يمكن ضبطه. ما هو هذا الأمر الظاهر الذي يمكن ضبطه؟ الإيجاب والقبول، سواء خصصنا الإيجاب والقبول بالصيغة القولية أو جعلناها على قاعدة شيخ الإسلام، هي تعبير عن الرضا، تعبير قولي وتعبير فعلي. فإذا الحكم في الحقيقة في العقود مناط بماذا؟ بالإيجاب والقبول، وهذا يسمى اليوم في لغة أهل القانون بالإرادة الظاهرة، ويسمون الرضا بالإرادة الباطنة، وسنعرج إلى ذلك إن شاء الله. فإذا العبرة هنا عندنا بالإجاب والقبول، الرضا نعم، لكن كيف يعرف الرضا؟ ما هو الشرط؟ ما هو المعتبر في تحقيق هذا الشرط؟ إذا قلنا يشترط، طيب كيف نراعي تحقيق هذا الشرط في الواقع؟ نراعيه بتحقيق الإجاب والقبول. ولهذا احتاج المؤلف رحمه الله الماتن أن يقول: فلا يصح من مكره، للتنبيه على أن المكره يمكن أن يحصل منه الإجاب والقبول، يمكن أن يحصل منه الإجاب والقبول، لا إشكال في أن يقول قبلت ويعني يحصل انتقال الملك، الملك بالتسلم والتسليم، هذا يمكن أن يحصل. لكن لما اشترطنا الرضا وهو أمر خفي، أثر هذا الشرط في الحقيقة عند غياب هذا الأمر الخفي مع وجود مظنته أو التعبير عنه وهو الإجاب والقبول. فهذا المكره حصل منه الإجاب والقبول لكنه ليس براض. فنبه الماتن هاهنا أن هذا البيع لا يصح وإن حصل الاعتبار اللفظي الذي هو تعبير عن وجود الأمر القلبي، لكن الحقيقة الاعتبار ليس بالأمر اللفظي، ليس بالإجاب والقبول. الاعتبار بأي شيء؟ الاعتبار هو بالأمر القلبي. فلما فقد هذا الأمر القلبي هاهنا صار هذا العقد باطلا، لا يصح، هو باطل، لا يصح أي باطل، لا يترتب أثره عليه. وهذه القاعدة هي قاعدة الشريعة في تعليق الأحكام، فالحكم في الشريعة لا يعلق ولا يناط إلا بالأمور التي يمكن ضبطها وجودا وعدما. ولهذا وصف العلماء رحمهم الله العلة بأي شيء؟ بأنها الوصف الظاهر المنضبط، ينضبط وجودا وعدما، وإذا وجد يمكن أن يضبط. العلة وصف ظاهر منضبط، فلهذا حيث لا يمكن ضبط هذه العلة يعدل إلى مظنة وجودها. مثل هذه الصورة، العلة أو السبب الحقيقي هو الرضا، لكن لا يمكن ضبط الرضا، فلا يناط الحكم به أبدا، يناط بأي شيء؟ بمظنة وجوده. مظنة وجود الرضا في الغالب حصول الإجاب والقبول، إذا قال بعت وقال الثاني اشتريت هذا في الغالب دليل على الرضا، فصح إناطة الحكم به. ولهذا نعرف أن عامة الرخص التي علقت في السفر إنما شرعت من أجل رفع المشقة، لكن المشقة لا تنضبط باعتبار الأشخاص، ولا تنضبط أيضا باعتبار الشخص الواحد، لأن السفر قد يكون شاقا لهذا الرجل بعينه مرة دون أخرى، وقد يكون عين هذا السفر شاق في حق هذا الرجل دون الآخر، فالأمر لا ينضبط. فلما صار لا ينضبط علق بمظنته، ألا وهي السفر هاهنا. والمرض في الجهة الأخرى مثلا، وهكذا في صورة الحمل والنفاس وغيرها من الأحكام التي جاءت فيها الرخص. الحقيقة الرخصة إنما جاءت لماذا؟ من أجل المشقة، هكذا دلت النصوص الشرعية، لأن القاعدة أن الله عز وجل ما أراد أن يجعل علينا في الدين من حرج، وهذا أصل ثابت بالاتفاق، لكن لا يمكن ضبط هذه المشقة. فكيف تضبط؟ تضبط بأمر يمكن أن يضبط وهو مظنة وجود هذه المشقة. فمن مظنة وجود هذه المشقة المرض، من مظنة وجود المشقة السفر، واطرد هذا الأصل. فالشريعة إذن لا تعلق الأحكام إلا على أمور يمكن ضبطها، أما الأمور التي لا يمكن ضبطها لا يصح تعليق الحكم بها، خاصة إذا اشتدت الحرمة في هذا العقد، خاصة إذا اشتدت الحرمة في هذا العقد كالنكاح مثلا والطلاق، فتجد النية في الطلاق لا تؤثر. إنسان نوى أن يطلق زوجته لا عبرة لهذه النية، العبرة بأي شيء؟ بالتلفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة ونحو ذلك. وهكذا في النكاح أصلا أيضا لا اعتبار. ولهذا تجد أن قول يعني بعض المعاصرين الذين يعني ادعوا أن النكاح بنية الطلاق لا يصح قول لا يجري على الأصول الشرعية، ويمكن بيان هذا من عدة أوجه، فضلا عن أن عامة المتقدمين والمتأخرين على خلافه، وأن النكاح بنية الطلاق نكاح شرعي صحيح، ومن شبهه بالمتعة أو نحوه من الأنكحة المتفق عليها فهذا قول من لا فقه له، بل القواعد الشرعية تدل على خلاف ذلك. فإذا كانت النية لا تؤثر في الفسخ ابتداء يعني في الطلاق لا تؤثر، فكيف تؤثر في إنشاء الأصل الذي هو النكاح؟ وهكذا. لكن هذه قضية خارجة، فالمقصود أن الشريعة تنيط الأحكام بالعلل، والعلة من شرطها أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. فإذا كان الباعث على تشريع الحكم أمرا غير منضبط الشريعة لا تعلق الحكم به، تعلقه على الأمور الظاهرة المنضبطة. ومنها هذا الأصل العظيم الذي هو الأصل في العقود كلها، ألا وهو الرضا. فإذا تحقيق هذا الشرط في الوجود والعدم إنما يحصل بالإيجاب والقبول، وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله بعد قليل. طيب، ما الدليل على الشرط؟ هذا الشرط في الجملة متفق عليه، وحصول الخلاف في بعض الصور المنافية له لا يعني أن هذا الشرط ليس بمتفق عليه، لا يعني أنه ليس بمتفق عليه. يعني من صحح مثلا بيع المكره، أو من جعله عقدا موقوفا، أو من صحح كثيرا من بيوع التلجئة وبيع الوفاء ونحوها من البيوع الحادثة، مع أننا قد ندعي أنها معارضة للرضا، هذا لا يعني أنه هو لا يرى اعتبار الرضا، لكن صححه إما لأنه رأى أنها لا تقدح في الرضا، وإما لأنه رأى أن بعض هذه العقود لا تقبل الفسخ، فإذا وقعت يجب أن تلزم لا مجال للتراجع عنها حتى وإن لم يكن الرضا موجودا فيها. لكن قال ما دام يمكن التصحيح باعتبار وجود الإيجاب والقبول فلنصحح هذا العقد، لأن هذا لا يقبل الفسخ، لأن هذا لا يقبل الفسخ. وهذا الأمر أمر يجري في عامة المذاهب الأربعة، فعندهم أمور تعتبر لبعض العقود تغير من الأحكام الأصلية. فمثلا العقود التي لا تقبل الفسخ كحصول مثلا الوقف أو العتق، فهذان العقدان بالذات لهما خصوصية، لهما خصوصية. فالشارع من تشوفه إلى الاعتاق راعى في هذا العقد أمورا جعلته تقع مباشرة حتى وإن وقع هزلا أو تلجئة أو بالإكراه أو نحو ذلك. وهكذا الوقف، لأن التملك ينتقل فيه من هذا المالك إلى الجهة الموقوف عليها، أو يقال هو لله عز وجل أو نحو ذلك، روعي هذا الأمر فيه. فإذا هناك أمور تراعى. ولهذا نعرف أن علماء القواعد ينبهون أنه لا يصح، يعني جمهورهم يقولون لا يصح للإنسان أن يفتي بالقاعدة، لأن القاعدة قد تنخرم لاعتبارات، قد تنخرم القاعدة الفقهية قد تنخرم لاعتبارات، هذه الاعتبارات تخص بعض الأحكام لخصوصيات تخصها، لا لأن القاعدة غير مضطردة. التحقيق أن القواعد لابد أن تكون مضطردة، لكن إذا جئنا لصور مستثناة لم تنطبق عليه هذه القاعدة فلا نقول هي مستثناة من القاعدة، بل نقول هي أصلا خارجة عن مجال إعمال القاعدة بلغة العصر. فالفتوى أمر آخر، لا يصح أن تكون بموجب هذه القواعد. إذن يبقى أن ننتقل إلى الأصل في هذا الباب، وهو ما الدليل على اشتراط الرضا؟ أشرنا إلى أنه في الجملة متفق على هذا، وإذا كان متفقا عليه فلا يحتاج الإنسان أن يقف كثيرا عند الأدلة، لا يحتاج، يبقى أن يكون متفقا عليه. ولهذا قالوا من شرط المجتهد أن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف، لأن مسائل الإجماع وقوع الإجماع فيها دليل على أنه لا يصح الاجتهاد ولا تقبل الخلاف. لكن مع هذا فعامة أهل العلم يستدلون بأدلة صحيحة معتبرة على اعتبار الرضا في العقود عامة. فمما يدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قرئ بالرفع والنصب، إلا أن تكون تجارة أو تجارة، قراءتان سبعيتان، والاستثناء ها هنا منقطع، لكن أن يكون الأمر تجارة فلكم أن تأكلوا هذا المال، تجارة صادرة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض فيصح لكم أن تأكلوا هذا المال، فهو استثناء منقطع. وأما من السنة فالحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، وهو من مفردات ابن ماجه، وقد رواه أحمد بن حبان وغيرهم، وصححه صاحب الزوائد الحافظ البوصيري رحمه الله وغيره من أهل العلم. وكذا في الباب أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يتفرق اثنان إلا عن تراض، وهذا قد خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وله روايات. والاستثناء في هذا الحديث استثناء تام، إلا عن تراض، فالجار والمجرور في قوله عن تراض متعلق بمصدر محذوف، والاستثناء تام، إلا تفرقا صادرا عن تراض. ونلاحظ في هذه النصوص أنها جرت على باب الحصر، والحصر بلا وإلا فيه خلاف قوي عند الأصوليين، هل هو من دلالة المنطوق أو من دلالة المفهوم. وكذا الحصر بإنما الواقع في حديث أبي سعيد: إنما البيع عن تراض، وإن كان الخلاف فيه أضعف. فإذا كان هذا من المنطوق فلا إشكال في الدلالة، إذا قال إنما البيع عن تراض وقلنا مفهومه، فإن كان عن غير تراض فليس ببيع، والنفي هنا يتسلط على الحكم الشرعي، على الحكم الشرعي، أي ليس ببيع صحيح شرعا. هذه الدلالة دلالة مفهوم، فهذا هو وجه الدلالة. وإذا قلنا هذا دلالة منطوق كما هو مذهب بعض أهل العلم فلا إشكال في ظهور الدلالة هاهنا. وحتى لو قلنا هو من دلالة المفهوم فهو كما هو عند الجمهور من أقوى مراتب دلالة المفهوم، مفهوم المخالفة، أقوى مراتب دلالة مفهوم المخالفة الثمانية مفهوم الحصر الوارد بإنما وبتعريف الجزئين وبالنفي والإثبات، وإن كان هذا كما قلنا الخلاف فيه شديد. وهذا مضطرد على مذهب الجمهور وهو صحيح على مذهب الحنفية الذين لا يقولون أيضا الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة. فالاستدلال إذن بالآية وبالحديث استدلال لا إشكال في ثبوته، لا إشكال في ثبوته، والمعقول معتبر في هذا الباب، وذلك أن هذه العقود ليست بواجبة أصلا. البيع في حقيقته نقل للملكية، وهذا النقل لم يجب أصالة، يعني لم يأتي شيء من الشرع يوجبه، ولا يوجبه إلا بذل صاحبه له، فوجب اعتبار رضا هذا المالك، لأن هذا البيع لم يجب إلا ببذل صاحبه، ليس هناك سبب شرعي يوجب عليه أن يبيع. ولهذا عندما يعني استثنى الماتر رحمه الله قال فلا يصح من مكره بلا حق، لأنه إذا أكره بحق فهذا سبب شرعي اعتبرناه، فعندما اعتبرناه ألغينا الرضا، عندما اعتبرنا الإكراه لأنه إيجاب شرعي ألغينا اعتبار الرضا. لما؟ لأن السبب الشرعي ها هنا مقدم كما هو الأصل على السبب الجعلي، مقدم على السبب الجعلي، أي إيجاب الإنسان على نفسه أن يبيع أو امتناعه عن هذا الإيجاب. فلما اعتبر الإيجاب الشرعي سقطها هنا اعتبار الرضا، فإذا الإكراه الذي يقدح هو الإكراه بغير حق، أما الإكراه بحق فلا يقدح، لأنه لا يراعى معه الرضا أصلا لوجود سبب شرعي ها هنا. فإذا هذه دلالة المعقول، أنه لا إجابة على هذا الإنسان لبذل ماله، فوجب اعتبار طيب نفس هذا الباذل. هذا هو المعتبر في الاستدلال وطرق الاستدلال على هذه المسألة. نعم.
فلا يصح من مكره بلا حق.
نعم. فلا يصح من مكره بلا حق، نفأها هنا الصحة، والصحة نفيها يعني البطلان عند جمهور أهل العلم، وقد عرفنا معنى الباطل. والصحيح عندهم عند الفقهاء هو ما ترتب أثره عليه، الفعل يقع صحيحا إذا ترتب أثره عليه، فإذا كان في العبادات أجزأ وبرئت به الذمة، وإذا كان في المعاملات ترتب الأثر الخاص من هذه المعاملة. الأثر الخاص من معاملة البيع مثلا هو انتقال المبيع من ملكية البائع إلى المشتري، وانتقال الثمن من ملكية المشتري إلى البائع، ترتب الأثر يعني الصحة. وهكذا في الإجارة، وهكذا في النكاح، ترتب الأثر الخاص المقصود من إجراء هذه المعاملة إذا ترتب كان صحيحا. وهذا كما قلنا هو مذهب الجمهور من الفقهاء، والمتكلمون لهم ها هنا اصطلاح يخصهم، فإنهم يقيدون الصحة بموافقة ذي الوجهين الشرع، وإن كان بعض المحققين يرى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي كما أشار إليه في جمع الجوامع وغيره، قالوا الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في تعريف الصحة لفظي. فالمقصود إذن لا يصح، أي لا يترتب أثره عليه، فلا يصح من مكره بلا حق. والمكره اسم مفعول من الإكراه، فالمكره هو من وقع عليه الإكراه، المكره هو من وقع عليه الإكراه، والفاعل هو المكره كما هو بين، والإكراه هو حمل الفعل، حمل الغير على أمر يكرهه ولا يرضاه. إذن الإكراه فيه منافاة للرضا، حمل الغير على أمر لا يرضاه طبعا أو شرعا، يعني لا يرضى بهذا الفعل، المكره لا يرضى بهذا الفعل سواء كان عدم رضاه طبعا أو شرعا، يعني الإنسان هذا لا يريد أن يفعل هذا الفعل لكراهته له طبعا، فحمله على فعله يسمى إكراها. وهكذا إذا كان مانعه من الفعل مانعا شرعيا، حمله على فعله يسمى إكراها. فإذا الإكراه في الحقيقة هو نفي لأي شيء؟ نفي للرضا. فظهرت المعارضة البينة بين الرضا وبين الإكراه، وهذا كما قلنا بين على مذهب الجمهور. فإذا حصل هذا الإكراه سواء كان واقعا أو متوقعا حصل الحكم الذي هو عدم الصحة، وقلنا إنه هو البطلان، سواء كان الإكراه واقعا أو متوقعا. لما صار الإكراه مبطلا للبيع؟ لأننا عرفنا أنه ينافي للرضا أصالة. والحقيقة الإكراه هو عارض من عوارض الأهلية المكتسبة. الأهلية هي كون هذا الإنسان مناسبا لترتب الواجبات الشرعية له أو عليه، هذا يكون إنسانا ذا أهلية، يمكن أن تترتب الواجبات الشرعية له أو عليه. ثمة أمور تعترض هذه الأهلية وتسمى عوارض، لأن الإنسان يكون مؤهلا لتحمل التكاليف باعتباره إنسانا، باعتباره إنسانا. فهذه الأمور تسمى عوارض لأنها تعرض له، لا باعتبار كونه إنسانا، بل هي وصف زائد عن مجرد الإنسانية، فلهذا سميت بالعوارض لأنها أمر يعرض لإنسانيته، سواء كانت هذه العوارض سماوية أو مكتسبة. السماوية هي التي لا دخل لإنسان في تحقيقها، لا دخل للإنسان، هذه العوارض السماوية. والمكتسبة التي ترتبت بسبب الإنسان، ترتبت بسبب الإنسان، فمنها هذا الإكراه، فهو إذن عارض ينافي الأهلية، فلا إشكال في عدم ترتب تصرفات، عدم ترتب آثار تصرفات المكره على هذه التصرفات، لأن هذا الإنسان قد عرض له ما يؤثر في أهليته، وهذا العارض بالنسبة للإكراه مكتسب ليس بمضطرد كالعوارض السماوية. العوارض المكتسبة يعني عروضها وزوالها أخف من العوارض السماوية فتختلف. فهذا هو الإكراه، والإكراه منه كما هو معروف ما هو ملجئ ومنه ما هو ملجئ، لكن الاعتبار في الحقيقة هو للتفريق بين الإكراه النازل الواقع والإكراه المتوقع. فالإكراه الواقع معتبر لا إشكال فيه، والمؤلف الماتن رحمه الله اشترط له شرطا واحدا، وهو أن يكون ها هنا بغير حق، بلا حق. الجار والمجرور ها هنا متعلق بقوله مكره، اشترط فقط هذا الشرط، أن هذا الإنسان إذا كان مكرها بغير حق فبيعه ليس بصحيح. معنى هذا أن الإكراه الحاصل بحق كعدم الإكراه، كعدم الإكراه، وهذا بين. وهذا الشرط لا فرق فيه بين كون الإكراه واقعا أو متوقعا. الإكراه الواقع هو تنفيذ هذا الحمل، تنفيذ هذا الحمل. يعني مثلا في الأمور المالية يأتي الظالم فيضع يده على عين لآخر، يأخذها يستولي عليها، ثم يقول له تبيعني هذا العين وإلا جحدتها، هذا إكراه واقع لأنه استولى على الشيء. يعذب هذا الإنسان، يضربه يجلده بما يؤذيه، أو والده أو زوجه أو ابنه، هذا إكراه واقع. الإكراه المتوقع حصول التهديد بما يضر من قادر على فعله، هذا متوقع. إنسان يهدد يقول له تبيعني هذه السلعة وإلا جلدتك، تهديد يحصل بما يضر، إذن يكون هذا الضرب مثلا الذي حصل به التهديد مما يضر، يكون أخذ المال مما يضر، يضع يده على عين لها قيمتها، ما هو على شيء لا يسوى، هذا لا يسمى، ليس بإكراه معتبرا، من قادر على تنفيذه. أما إذا قال له أقتلك وهو ليس له قوة، تفعل كذا وإلا أقتلك وإلا قتلتك، ها؟ هذا ليس بمعتبر لأنه ليس من القادر على تنفيذ ما هدد به. إذن ليس كل ما يدعى إكراه يعتبر، ومرجع هذا للحاكم عند الخصومة، للقاضي أو نوابه، المرجع لهم ينظرون في اعتبار هذا الإكراه من عدمه. فهذه الأمور معتبرة في الجملة، لكي يكون هذا الإكراه تترتب آثاره الشرعية عليه، سواء كان إكراها واقعا أو متوقعا. هذا التهديد أو هذا الأذى لابد أن يكون مما يضر، أما أخذ المال القليل الذي ليس بمعتبر، أو الضرب الخفيف الذي ليس بمعتبر، هذا لا يسمى الأمر معه إكراها أو تهديدا بالإكراه. وإذا كان متوقعا فلا اعتبار بالتهديد ممن لا يقدر. هذه كلها شروط زائدة على ما اشترطه المؤلف من قوله بلا حق، وستأتي صور الإكراه بحق إن شاء الله. وثمة أمور أخرى قد تعتبر وقد لا تعتبر، ولهذا فيها خلاف بين أهل العلم. فمنها أن يكون الإكراه حالا، ما يقول له تبيعني هذه السلعة وإلا جلدتك بعد سنة. من أهل العلم من يقول هذا لا يعتبر، لما؟ لأنه بعد سنة يمكن أن يزول هذا الأمر، يمكن أن يشتكي للحاكم، يمكن أن يموت هذا ونحو ذلك، فيرتفع حكم الإكراه. لكن لا بد أن يكون حالا الآن، يعني يقول له وإلا جلدتك الآن. أما إذا قال له وإلا جلدتك بعد سنة، أو أخذت هذا البيت بعد سنة أو كذا، قالوا هذا لا يعتبر، هذا محل نظر واجتهاد. ومنها أن يحصل الفعل المكره به فورا، يعني إذا قال له تبيعني هذه السلعة وإلا جلدتك، ثم انصرف هذا الإنسان المكره، انصرف، ثم جاء هذا المكره وباع هذه السلعة للوكيل، وبعد ذلك ادعى عند الحاكم أنني إنما بعت للإكراه، فالحاكم لا يعتبر هذا لأن المهدد قد غاب، فكأن هذا الإنسان فعل هذا الفعل الذي هو البيع بعد غياب سببه. فإذا إذا حصل هذا الفعل بعد غياب قدرة هذا المكره على الإكراه لا يعتبر هذا الإكراه. هذه الأمور لا يحكم بها إلا عند الحاكم، لأن الخلاف إذا حصل فإنما يرفع عند الحاكم. يأتي هذا البائع فيقول أنا بعت بالإكراه، ما المرجع؟ القول لمن؟ الشهادة أو البينة تطلب ممن؟ هذا مرجعه كله للحاكم. وإن كانوا يذكرون ذلك في مطولات المذاهب. طيب، قوله فلا يصح من مكره بلا حق، كأن المقصود بالإكراه ها هنا الإكراه على أصل العقد. أما إن كان الإكراه على سبب أوجب حصول العقد فهذا الإكراه ليس بمعتبر. يعني إن أكرهه على فعل، هذا الفعل رأى المكره أنه لن يرفع الإكراه إلا بالبيع بعد ذلك، هذا ليس بمعتبر. ولهذا نبهوا على مثل هذه الصورة فقالوا لو أكرهه على وزن مال فباع صح البيع. لو جاءه إنسان فأكرهه على أن يدفع له مثلا مبلغا 100,000، أكرهه على هذا وكان له الحق مثلا في هذه المطالبة، وهذا الرجل ليس عنده مثل هذا المبلغ، فذهب وباع سيارته لكي يسدد هذا المبلغ، قالوا هذا البيع صحيح، لأن الإكراه هنا ما حصل على البيع، ما حصل على البيع، وإنما حصل أكرهه على سداد مبلغ من المال. فإذا الإكراه المعتبر هو الحاصل على أصل العقد، يكرهه على أن يبيع، تبيعني هذا وإلا فعلت بك كذا، أو تبيع هذا لفلان وإلا فعلت بك كذا، أو يسجنه مثلا ويقول له لا أخرجك إلا إن بعتني كذا، أو يضع يده على هذه العين ويقول جحدتك إياها إلا إن بعتني إياها ونحو هذا. فإذا الإكراه هنا حصل على أصل العقد، لم يحصل على سبب لم يخرج به المكره إلا بالبيع. هنا البيع صحيح، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء ببيع المضطر، وقد اختلفوا في حكمه، منهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من أطلق القول بالإباحة. قالوا لما؟ لأن المكره أو بيع المضطر البائع في الغالب ما أراد البيع، لكنه باع خروجا من مثل هذا الإكراه ونحوه، خروجا من ضائقة مالية أو إلى غيره، ثم هو في الغالب يبيع بدون القيمة، هذه السيارة قد تستحق 100,000 لكن لأنه مضطر يريد أن يستعجل في البيع فيبيعها بسرعة، يبيعها 70,000 مثلا. من أهل العلم من حرم هذا، ومنهم من كره ومنهم من أباح، وقواعد الشريعة تأبى التحريم والكراهة.
أظهر أنه مباح، بل إن نوى المشتري رفع الضر كان مستحبا، لأن المشتري قد يقول والله أنا يعني أشتري من هذا لأرفع الضر عنه، بدل ما أشتري من فلان الثاني أشتري من هذا لأرفع عنه مثل هذا الضرر، فهذا يؤجر بإذن الله. أما إجراء القول بالمنع من بيع المضطر أو الكراهة ففيه نظر. وكما عرفنا المكره بغير حق عرفناه. وقوله بلا حق يخرج به المكره بحق، فبيعه صحيح، بيعه صحيح. من أكره بحق على البيع فهذا البيع صحيح. لما صححناه؟ لوجود السبب الشرعي هنا، الإيجاب الشرعي. لما وجد الإيجاب الشرعي الذي يظهر بتعبير الحاكم الذي هو القاضي هنا، لما وجد هذا الإيجاب الشرعي أسقطنا اعتبار الرضا، أسقطنا اعتباره، لأن البيع في أصله عقد جائز في أصل، يعني للإنسان أن يبيع وله أن لا يبيع، فلا يصح انتقال الملك منه إلا برضاه. لكن لما أوجب الشرع انتقال الملك من هذا أسقطنا اعتبار إذن أو رضا هذا البائع. فإذا هذا من تقديم السبب الشرعي على السبب الجعلي، جعل الإنسان هذا الفعل كذا وكذا. ومن صور الإكراه بحق أن يكون لإنسان غرماء ويماطلهم في السداد، فيجبره الحاكم على بيع هذه الأموال الأعيان التي عنده من عقارات ونحوها من أمور هي زائدة على حاجته، يحجر عليه، يمنعه من التصرف، ثم يجبره على البيع، سواء باشر البيع القاضي أو نوابه أو أجبره بأن يبيع هذه الأعيان لأنه يرى أنها تفي بهذا المال المطلوب. فهذا إكراه بحق، وهذه من الأحكام التي تحتاج إلى حكم الحاكم. يعني ليس للواحد من أفراد الناس أن يأتي فيطالب غريمه فإذا ما سدده أكرهه على البيع، ليس له هذا، هذا مما يحتاج إلى حكم الحاكم. وثمة مسائل كثيرة تحتاج إلى حكم الحاكم، يعني إذا حصلت بها الفتوى فهذا لا يعني أنه يسوغ لمثل هذا الإنسان أن يأتي ويتصرف مثل هذا التصرف، لأن هذا مما يؤدي إلى انخرام العدل الذي وضع الحكام لضبطه. فالعبرة ها هنا إذن بحكم الحاكم. وهذه من البلايا العظام التي حصلت في هذا الزمان، فإن كثيرا من الناس لا يفرقون بين هذه المسائل، المسائل التي تحتاج لحكم حاكم والتي لا تحتاج. وهذا الخلط قد يؤدي إلى أمور عظيمة، قد يؤدي إلى أمور عظيمة. ونمثل مثالا يسيرا حتى لا يطول بنا المقام في مسألة واقعة في هذا العصر أو في هذا الوقت أو حصل الإشكال فيها عند بعض الناس، وهي مسألة التي تسمى يعني عند الناس اليوم في هذه الأسابيع الأخيرة بإسلام أحد الزوجين، إسلام المرأة وبقاء زوجها كافرا. فإن من الناس من ادعى أن مثل هذه يصح أن تبقى تحت زوجها الكافر، والظن به أنه قد خالف الإجماع وقد خالف شيئا من ظواهر النصوص، ولم يفهم قول من قال بخلاف قول الجمهور في هذه المسألة، لم يفهم هذه الأقوال. وهذا فاشل كثير، عدم فهم الأقوال هذه من بلايا هذا العصر. يأتي الإنسان وينصب نفسه في محل الفتية ثم يرجع لكتب أهل العلم وهو لا يفهم مجرد اصطلاحاتهم، فضلا عن أن يفهم تصرفاتهم والآثار التي يرتبونها على الأحكام الشرعية. فمسألة إسلام الزوجة قبل زوجها مسألة قديمة، واشتدت الحاجة إليها متى؟ في عصر الفتوحات لكثرة حصول ذلك.
تكلم فيها الفقهاء
وبسطوا القول فيها على أقوال كثيرة. من أسباب الخلاف فيها أن هذه المرأة إذا قلنا يجب عليها أن تفارق زوجها إذا لم يسلم، فهذا الوجوب هل يحصل مباشرة أو لا بد من حكم الحاكم؟ يعني لا بد أن تذهب إلى الحاكم وتعلمه، سواء قلنا إنها يجب أن يفرق بينها وبينه بمجرد إسلامها أو من قضاء العدة. فهل هذا الوجوب لا بد له من حكم حاكم أو يحصل مباشرة؟ هذه من يعني أصول الخلاف في هذه المسألة. لما؟ لشرف النكاح وعظيم خطره. فمن أهل العلم من قال لا بد من حكم الحاكم، لأن النكاح دخولا وخروجا لا بد أن يعلم.
ما هو تأتينا أي امرأة وعندها زوج وتقول لا والله أنا يعني فارقت زوجي لمجرد أنني أسلمت وهو بقي على كفره، قالوا لا بد من حكم الحاكم لكي يظهر هذا الأمر ويعرف وعندها تعتد. فهذه من أسباب الخلاف في مثل هذه المسائل. يأتي إنسان يهجم على المسألة هكذا ولا يضبط هذه الأصول فلن يفهم أقوال الفقهاء، وبالتأكيد سيخرج بقول عاشر إذا كان في المسألة تسعة أقوال كما هو الحاصل في مثل هذه المسألة. ولا ينبغي أن نستغرب هذا في مثل هذا الزمان، لأن هذا من أشراط الساعة، حصول هذا من أشراط الساعة، فلا بد أن يحصل قدرا وإن كنا قد أمرنا برفعه شرعا، فينتبه لمثل ذلك. فإذا مسائل إناقة التصرفات الشرعية بحكم الحاكم من المسائل العظام، من المسائل العظام. ولهذا قال أهل العلم مثل هذه المسائل إذا وجد الناس في مكان ليس فيه حاكم مسلم فلا بد أن ينصبوا من أهل الحل والعقد من يقوم بمثل هذا لكي تنضبط الأمور، تنضبط الأمور. المرأة كافرة إذا أسلمت ووليها كافر، هذا لا يعني أنها تزوج نفسها، لأنه ليس لها التعبير أصلا، المرأة ليس لها التعبير، فلا بد من إقامة من يعبر عنها. طيب حصل هذا في بلد كافر، يعني المرجع الأصل في مثل هذا للحاكم للقاضي، لأنهم يقولون من وظائف القاضي أن يكون وليا من لا وليا له من مرأة ويتيم ومحجور عليه ونحو ذلك. طيب هناك لا يوجد قاضي مسلم، لا بد للمسلمين أن ينصبوا من أهل الحل والعقد. إذن هذه الأحكام مناطها ما هو؟ مناطها ضبط التصرفات الشرعية، لا كما يظن بعض الجهال في عصرنا أن مناطها هو مجرد الإسلام والكفر، فيجعلون الأمر إذا فقد الإسلام وقام الكفر انخرمت الأمور. لا، ليس هذا المراد. لا يفرق، لا فرق بين وجود الإسلام وعدم وجوده، لا بد من حكم الحاكم أو من يقوم مقامه. أما إذا وجد الناس في بلاد الكفار أو في بلاد الحرب، هذا لا يعني أن الأحكام تنخرم، لا، لا بد من ضبطها، لأنها ما شرعت أصلا في الشرع إلا لجعل حياة الناس على استقامة، ولا بد من كون حياة الناس على استقامة حتى وإن عاشوا بين ظهراني الكفار أو المحاربين، فلا بد من هذا. لكن الناس اليوم يهجمون ويجترئون ويفتون، وكل ذلك افتئات عظيم على دين الله وعلى شرع الله وعلى تصرفات الحكام، فهذه من المصائب العظام. فالمقصود إذن أنه يستثنى من الإكراه الإكراه بحق، فإذا حصل فالإكراه لا حكم له ها هنا، بل البيع صحيح. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المسألة. وفي المذهب وجه آخر، وهو أن بيع المكره موقوف، بيع المكره موقوف، وهذا وجه كما قلنا وليس رواية والله أعلم. بيع المكره موقوف، وكأنهم خرجوا الخلاف في هذه المسألة كأنهم خرجوا هذا الوجه على بيع الفضولي، كما سيأتي إن شاء الله بيان المذهب في بيع الفضولي والقول الثاني في المسألة وما هو الأقوى. الأصل أن قاعدة المذهب أنه لا فرق بين الصحيح والنافذ من العقود، وانتبهوا لمثل هذا، المذهب لا فرق فيه بين العقد الصحيح والعقد النافذ. إذا قيل نفذ العقد أو قيل هو صحيح لا فرق بينهما، فالصحيح والنافذ بمعنى عقد ترتبت آثاره عليه، كما قلنا ترتبت آثاره عليه. لكن من أهل العلم من يقول إن الصحيح ينقسم إلى قسمين، عقد نافذ يعني تترتب آثاره عليه، وعقد موقوف. عقد موقوف، هذا الموقوف يوقف فيه لا يحكم ببطلانه ولا ترتب آثاره عليه. لما يجعلون هذا موقوفا؟ لأنهم يقولون هذا صدر ممن له أهلية لكن ليس له ولاية، صدر ممن له أهلية. يعني إذن الشرط الثاني سيتحقق في مثل شروط البيع، لكن ليس له ولاية، يعني ليس بمالك، ليس بمالك مثلا، أو مثل هذا الإنسان شك في أهليته لوجود الإكراه، فكأنهم خرجوا مسألة إيقاف بيع المكره على إيقاف بيع الفضولي، وهذا مما ينبغي التنبه له في صور التخريج، فإنه في الظاهر هنا أنه إلحاق لهذه المسألة بنظيرها، فجعلوا هذه المسألة فيها قولان كمسألة بيع الفضولي، والعلم عند الله تعالى. طيب، هذا الشرط الحقيقة مكانته وجلالته وأهميته ظاهرة، ظهر لنا الآن، وللناس اليوم احتياج عظيم إلى ضبط وقوعه اعتبارا وعدما، لرقة الدين وكثرة فشو الاختلاف بين الناس، بين المتعاقدين اليوم في البيع والإجارة وإلى النكاح والطلاق. وكلام المتقدمين رحمهم الله عظيم وجليل في هذه المسألة، في تحقيق الرضا وجودا وعدما، يعني كيف يتحقق الرضا، وعرفنا وبسطنا شيء من الكلام على هذا في الكلام على الإيجاب والقبول. والعدم أي فيما يخرج عندما لا يتحقق الرضا أو يدعى عدم تحققه فتحصل الخلاف في مثل هذه الصور وهذه المسائل. كما قلنا هذا لا يعني أنهم لا يشترطون الرضا، بل لاعتبارات خاصة. وقد فشى بين الناس في أمصار المسلمين الاشتغال بالقوانين الوضعية، حتى ظن كثير منهم أن هذه المسائل أصلا لا يمكن الرجوع فيها إلى الشرع لأنها لا تنضبط في الشرع، بينما هي في القوانين الوضعية منضبطة ومحكمة. ويستدلون على ذلك بمثل هذه المسألة، مسألة الرضا. قالوا الرضا أو ما يسمى عندهم بالإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة منضبطة في القانون، منضبطة في غاية الانضباط، بينما في الشريعة يجعلون يدخلون مسألة المكره والتلجئة وأشياء هكذا، يقولون هذه لا تنضبط، لا تنضبط لا للقاضي ولا لوكيل خصومة الذي يسمى عندهم اليوم بالمحامي ولا للمتداعيين في المسألة، فكيف يتحاكم في مثل ذلك إلى الشريعة؟ قالوا لا يمكن، هذه المسائل لا تكاد تنضبط، فلهذا لا بد من الرجوع فيها إلى مثل القانون. وقابلهم أناس من ضعاف المتفقهة اشتغلوا بشيء من الظواهر والجزئيات، ولم يعقد العلم عندهم على معاقده وهي الكليات، فاضطربوا أمام مثل هذه المسائل وأمام مثل هذه الأقوال، وظن بعضهم لقلة اطلاعهم على نصوص الفقهاء ويعني ضعفهم التام في النظر في الأدلة الشرعية وبيان كيفية الاستنباط منها وضبط الدلالات اللفظية، ظنوا أن كثير من هذه المسائل حادثة ولا كلام للفقهاء فيها ولا يمكن إرجاعها أصلا للنصوص الشرعية، لأنهم لا يحسنون النظر في النصوص أصالة، فظنوا أن مثل هذه من النوازل الكلام في كثير من الصور. ولهذا وذاك لهذين السببين أحببت أن أعيد ترتيب النظر في الكلام فيما يخرج بالرضا بالقوانين الكلية والقواعد الفقهية، لكي نعرف أن هذه الشريعة منضبطة وكاملة ويسهل الرجوع إليها جدا، بل إنها هي المنضبطة بخلاف القوانين فإنها لا تكاد تنضبط. ومن يشتغل من اشتغل بهذه القوانين الوضعية رأى كيف أنها تنخرم في كثير من الأحيان لا لقاعدة. فالمحامي الذي ترتفع أسهمه هو من يحسن الخروج عن مثل هذه القوانين بحيث ينتصر لمن وكله في هذه الخصومة. فالأمور انقلبت إذن، صار الاشتغال بالقانون هو للتحايل عليه بخلاف الاشتغال بالشريعة، إنما يكون لمن أراد أن يضبط الناس وفق شرع الله ومراد الله لا وفق هواهم. وإلا اليوم هذا الأمر فاشي وبين وظاهر في كثير من بلاد المسلمين. وكذلك لا بد أن نبين لكثير من المشتغلين بالفقه وليسوا من أهله أن هذه المسائل ينبغي أن تضبط وأن يرجع فيها إلى القوانين الكلية المنضبطة، بحيث أن النظر يكون مرتبا وممهدا، وتقعيد الأصول فيما يدعى أنه من النوازل لا بد أن يكون بينا وظاهرا. وسيمر معنا كثيرا أن الفقهاء رحمهم الله يختلفون في الاصطلاحات وفي التقعيدات، وهذا مما أشكل على كثير من الناظرين اليوم، فصعب الأمر عليهم. والناس اليوم يحبون من كل إنسان أن يشتغل في علم الشريعة ويدعون أن هذا هو اللائق، فلهذا سنعيد ترتيب الكلام على هذه المسألة لشدة حاجة المشتغلين بالعلوم الشرعية إليها. وإن كان قد يطول بنا الكلام، لكن هذا استثناء لهذا المحل دون غيره إن شاء الله. نعود إلى ما كنا بصدده، من بيان وجود الرضا وغيابه. عرفنا أن الرضا هو الأصل، وأن التعبير عنه الذي يناسب أن يناط به الحكم لظهوره هو الإجاب والقبول، فلا شك أن المعتبر إذن هو ما يظهر وهو الإجاب والقبول، وهذا الذي رعاه الشارع. فإذن إذا خفي الرضا فلا إشكال، لأن الرضا هو بحد ذاته خاف، والمعتبر هو وجود الإجاب والقبول. ولهذا تقدم معنا اشتراط تطابق الإجاب والقبول وورودهما على محل واحد، ومثلنا على شيء من مما يشترط لتحقيق التطابق في القدر والصفة والثمن والمثمن والأجل وغير ذلك لتحقيق وجود الرضا. لكن ثمة صور ينعدم فيها الرضا، وثمة صور يشك فيها في وجود الرضا، فننظر في حكم هذا وننظر في حكم الأول. ينعدم وجود الرضا مع وجود الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول موجود، لكن الرضا نقول إنه معدوم ليس بموجود. وهذا يحصل بتواطؤ بين العاقدين، فما حكمه؟ وقد يحصل خلاف، يدعي أحد العاقدين أنه ما كان راضيا، يدعي أي شيء مما يناقض الرضا، يدعي مثلا أنه هازل، أنه يمزح، يدعي أن هذا وقع تلجئة، وسيأتي بيان معنى التلجئة، يدعي أنه مكره، قد يحصل خلاف. فهنا العبرة بماذا؟ بحكم الحاكم، ويرجع إليه، يرجع إليه. والأصل في مثل التلجئة ونحوها أن العبرة بقول البائع مع القرينة، مع وجود القرينة الدالة على صحة قوله، فيكفيه عند ذلك اليمين. لكن المهم في مثل هذه الصور عند دعوى الاختلاف المرجع إلى حكم الحاكم. لكن الذي يهمنا النظر فيما إذا كان الرضا منعدما من العاقدين، من البائع والمشتري، وأظهر خلاف ذلك، يعني حصل الإيجاب والقبول منهما، لكن الواقع أنه لم يحصل ذلك منهما، لم يحصل أصل ذلك وهو الرضا، إذن انعدم ذلك. هذا يسميه يعني المشتغلون بالقانون اليوم انعدام الإرادة الباطنة مع وجود الإرادة الظاهرة. وهذه المسائل مما يحتاج إليها المشتغلون بالشريعة كثيرا لأسباب كثيرة، لكن لا شك أن الأذكياء من هؤلاء إذا اشتغلوا بالنظر في علوم القانون المعاصرة سينتفع الناس منهم كثيرا، سينفع الله عز وجل بهم. المتمكن الذكي الذي ينظر في مسائل القانون اليوم وفي كلام القانونين اليوم سيستفيد كثيرا، وسيستفاد منه كثيرا جدا بإذن الله. ولهذا لا ينبغي لطلاب الشريعة، طلاب الفقه، أن يبتعدوا عن هذا، بل ينبغي أن يشتغلوا به. لكن لا شك أن هذا يعني يحتاج إلى قدرات وملكات زائدة على مجرد الاشتغال الأصلي، فينتبه لمثل هذا. وكثير من الناس خاصة في الكليات التي تقع في كثير من بلاد العالم الإسلامي التي دمج فيها الاشتغال بالشريعة والقانون لا يستفاد منهم، بل يعودون مخربين في علوم الشريعة. لما؟ لأنهم لم يتمكنوا من النظر في علوم الشريعة، بل تجد أن أصل اشتغالهم هو بالقانون، ويشتغلون لماما بالعلوم الشرعية، بالفقه وأصوله وقواعده. فهذا قد يفسد أكثر مما يصلح، وإن كانت نيته صالحة وقصده صالحا ويريد أن يظهر يعني كما يدعون صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، لكن كثير من مثل هذا هو تخريب في تخريب. فلا شك أن هذا فيه فوائد لكن لها شروط لا تخفى. فإذا هم يدعون أو يسمون هذا انعدام الإرادة الباطنة مع وجود الإرادة الظاهرة. هذا الانعدام يعني عدم وجود الرضا مع وجود الإيجاب والقبول، هذه صورة مهمة. كيف تحصل؟ الحقيقة لها أكثر من مثال، وهي من الأمور التي يحتاج الناس إلى معرفتها اليوم لكثرة شيوعها وصعوبة الوقوف على أحكامها في مطولات الفقهاء. تجد هذه الأحكام أحيانا متناثرة متباعدة، فالواحد ينظر ما يستطيع يخرج من مثلها بقواعد، ما يستطيع. من صور ذلك بيع التلجئة، ومن صوره بيع الهازل، ومن صوره بيع الأمانة. هذه الصور مشهورة وواقعة، والصورة الأولى والثالثة منها في غاية الأهمية. الصورة الثانية بيع الهازل، الأمر فيها يعني يسير، والخلاف فيها أيضا يسير بخلاف الصورة الأولى والثالثة. بيع التلجئة هذا يذكر يعني حتى في أحيانا في كثير من المختصرات ينبهون إلى حكمه، المؤلف أو الماتن لم يذكره لأنه بين في خروجه بمجرد اشتراطنا للرضا، فبين على هذه القاعدة أنه يخرج. بيع التلجئة ليس بصحيح. بيع التلجئة يسمى أيضا عند جماعة من الفقهاء بالمواضعة، بيع المواضعة، ويسمى عند آخرين بالمواطأة والتواطؤ، وأسماؤه اشتقت من حقيقته وأوصافه. حقيقته أن يعمد العاقدان البائع والمشتري فيظهر للناس بيعا ما، وهم يتفقون في باطن الأمر أنه ما حصل التبايع بينهما. يعني يأتي زيد لعمر فيقول له سنظهر أو نعلن أنني بعت سيارتي لك ب50,000، ونكتب هذا الشيء بيننا ونشهد عليه، يعني نجري كما يقولون الإجراءات القانونية أو الرسمية بيننا، لكن ليس بيني وبينك بيع. حقيقة الأمر أن هذا فقط شيء ظاهر لأسباب كثيرة. هذا هو بيع التلجئة، سمي بالمواضعة لأنهم يتواضعون، وبالمواطأة لأنهم يتواطؤون، أي يتفقون على شيء لا حقيقة له. وسمي بالتلجئة لأنه في الغالب يلجأ إليه الإنسان، لا يفعله يعني ابتداء اختيارا، لكن ثمة أسباب لا يستطيع، ثمة أمور تضره لا يستطيع أن ينجو منها إلا إن لجأ إلى إظهار هذا البيع، فسمي بالتلجئة. والغالب أن السبب في مثل هذا البيع هو وجود ظلم ما، وجود ظلم ما، يعني يكون هذا الإنسان مماطل وله غرماء يطلبونه السداد، وهو لا يريد أن يسدد، ويعرف أن الأمر لو رفع للحاكم ألزمه ببيع كثير من أملاكه الزائدة عن حاجة مثله كما هو الأصل. فماذا يصنع؟ يأتي لهذه الأملاك كلها ويظهر أنه باعها، فتسمى باسم المالك الجديد. فإذا جاءوا لكي يجبروه على البيع يجدوا أنه لا يملك إلا ما يحتاج إليه، يملك سيارة واحدة ويملك المنزل الذي يعيش فيه وهو لائق بمثله، فهذا لا يجوز إجباره لأنه يملك ما يحتاج إليه في ضرورة حياته، لكن لو عنده شيء زائد أجبر على البيع. فيصنع هذا البيع التلجئة لكي يظهر أنه لا يملك شيئا. وأحيانا والعياذ بالله يحصل هذا، وهذه الصور فاشية فشوا عظيما، وأحيانا يلجأ إلى ذلك للإضرار بالورثة أو بعضهم، فيكتب هذا، وهذا ربما كان فشوه أكثر، لأن الأول في الغالب قد يحصل عند المخاصمة أو ظن المخاصمة، لكن الثاني يحصل أيضا من كثير من الآباء والأمهات، فيريد أن يعيد ترتيب يعني ما وضعه الشارع والعياذ بالله، ويحرم هذا ويضع لهذا، ويؤثرون خاصة إذا كان هناك أكثر من زوجة، فربما أظهر شيئا من تغيير الملك ونحو ذلك، وربما يحصل بسبب وجود ظالم يريد أن يغتصب ملكه فيأتي. وهذا هو السبب الذي يذكره الفقهاء غالبا عندما يصورون بيع التلجئة، لكن هذه الصورة كما قلت ليس الوحيدة، فنمثل يعني بأسباب مختلفة، لكن المهم أن نعرف الضابط، أن يلجأ إلى إظهار بيع يتواطؤون على عدم وقوعه لكن يظهرونه في أوراق رسمية أو بشهادات ونحو ذلك. فالصور هذه لا تنضبط، قد يكون السبب لحصول هذا البيع هذه الصور، وقد تكون هناك أسباب أخرى. لكن كثير من أهل العلم يصف أو يصور بيع التلجئة على أنه بيع يحصل بسبب وجود ظالم يريد أن يستحوذ على هذه العين، فيأتي مالكها فيظهر أنه باعها لآخر ممن لا يستطيع هذا الظالم أن يعتدي عليه لسلطانه أو قوته أو نحو ذلك. يعرف أن هذه العين أو أي شيء من ممتلكاته يريد أن يستولي عليه هذا الظالم، فيذهب ويظهر أنه باعه لآخر قوي مثل هذا الظالم لا يستطيع أن يستولي عليه. وهذا كثر في الأعصار المتأخرة، ولذلك تجد مثل هذا البيع يذكرونه يعني في كتب المتأخرين أكثر بكثير من ذكره في كتب المتقدمين، لأنهم وجدوا أن مثل ذلك مما يخرجهم من مثل هذا الظلم، أو يكون سببا في منع وقوع الظلم عليهم. فإذا هنا فعلا ظهر الإيجاب والقبول واستوفى شروطه، لكن الرضا الذي قلنا إن الإجابة والقبيل هو والقبول تعبير عنه ليس بموجود بدليل تواطؤهم أصلا، بدليل تواطؤهم يعني ليس الأمر أن مثل هذا ربما يعني وجد أن هذا المخرج هو أن يبيع هذا للمالك الجديد، لا، بل يذهب ويقول له ترى أنا لا أريد أن أبيعك، لكن لنكتب بيننا هذه الورقة وإلا فالأمر لي والملك لي. نعم، فهذا البيع مذهب الإمام أحمد رحمه الله على عدم اعتباره، وأن العبرة بما في باطن الأمر، العبرة بما في باطن الأمر يعني بالحقيقة الواقعة. ما هي الحقيقة الواقعة؟ أنه لا بيع، أنه لا بيع. وهذه المسألة من مفردات المذهب، هكذا ذكر بعض المحققين، وتفصيل ذلك يطول، يعني بيان أنها من المفردات تفصيله يطول. ولهذا لما يعني المشهور من مذهب الشافعية هو الصحة، والحنفية يجعلونه فاسدا، وهذا له تفاصيل تؤول إلى أنه منعقد، لأنهم البيع الفاسد يفرقون فيه بين المقبوض وغير المقبوض، فالمقبوض يمضونه وغير المقبوض يمنعون من استمراره، فهو كأنه يؤول إلى أنه واقع وصحيح. والمالكية قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه علامة ابن القيم أن قياس المذهب عندهم أن بيع التلجئة باطل ليس بصحيح، وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه لا نصوص لأئمة المذهب المتقدمين من المالكية في عين بيع التلجئة، وهذا كما قلنا لأن هذا البيع أصلا متأخر في وقوعه، فخرجوا المسألة من أصول المذهب، فقالوا أصول أو قياس المذهب أن هذا البيع لا يصح. لكن الظاهر أن المعتمد عند المتأخرين من المالكية هو أن هذا البيع واقع وصحيح. فالمهم من عده من المفردات القول بعدم صحة بيع التلجئة قوله ليس ببعيد، بل له وجاهة ظاهرة، وإن كان الخلاف قد يذكر في كتب المتأخرين، قد يذكر، لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذن هذا بيع التلجية وهذا أصله وهذا حكمه، وعرفنا أنه باطل. لما؟ لعدم وجود الرضا، لا إشكال في ذلك. لكن التلجئة قد تحصل في أصل العقد كما مثلنا، وقد تحصل في شيء من مفرداته أو أركانه. فإذا حصلت في أصل البيع في أصل العقد فالتحقيق أن العقد ليس بصحيح، لكن التلجئة قد تحصل بصور أخرى تتعلق بشيء من أركان البيع. فمن التلجئة أن يكون البيع صحيحا شرعا، يعني معتبرا، حصل برضا منهما، غير أنهما قد يظهر قدرا للثمن أعلى أو أقل. يعني يشتري منه هذه السيارة ويتفقان على البيع، لكن يقول ترى أنا أبيعك إياها ب30,000 لكن نكتب أنها ب50,000. هذا عند الفقهاء يسمى تلجئة، وهذا تعرفون أنه فاش في غاية الفشو في وقتنا، سواء جعلوا الثمن أعلى أو أقل، ولكل غرض. الفقهاء قديما كانوا يذكرون أنهم يجعلون القدر أعلى، قالوا هذا في الغالب فرارا من الشفعة، يفعلون ذلك فرارا من الشفعة، يعني لأن من أراد أن يشفع في الملك يشفع بالثمن الموضوع، فيقول له ترى أنا جاءني إنسان يريد أن يشتري نصيبي من الملك ب50,000، تشتري مني تشفع فيه وإلا بعته لذاك، فيقول لا 50,000 لا أستطيع، لو كان ب30,000 شفعت فيه، وهو في الحقيقة ب30 لكن يظهر أنه ب50 لكي يضر بجاره فيمنعه من إيقاع الشفعة. هذه الصورة المشهورة عندهم قديما. الآن يحصل هذا كثيرا في كثير من بلدان المسلمين، في الغالب فرارا من المكوس والضرائب ونحوها، فحتى لا يأخذون منه، لكي لا يأخذوا منه يعني نسبة يعني أو مقدارا كبيرا، يقلل من المقدار. كل هذا يسمى بالتلجئة عند الفقهاء، وكل هذه الصور مذكورة، وإن ادعى من ادعى من الناس اليوم أنها من النوازل الجديدة، لكن يعني وجودها في عامة كتب المذاهب الأربعة وغيرهم، هذا موجود عندهم بكثرة خاصة في كتابات المتأخرين، فهذا لا يؤثر في أصل العقد، لكن الإشكال هو في الثمن المعتبر، أيها هو المعتبر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فلعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة وتتمتها في المجلس القادم، ونتعرض أيضا للصور الأخرى من صور التلجئة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما